صباحكم بالخير يا اخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى علينا بتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الشهر الثالث من تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعني وكأني أشعر أنها حلم إن إحنا نقعد ثلاث شهور نتدارس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا لها من منقبة ويا له من فضل، لله صاحب الفضل وصاحب النعم. إن شاء الله هنكمل ما بدأناه من كتاب شرح شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. وامبارح وإحنا بنشرح الأحاديث حصل كلام كتير على موضوع وطئ المرأة بعد انقطاع الدم وقبل غسلها. وفي هذا الأمر أحب أن أبين الآراء حتى لا يعني ينفرط منا العقد ويختلط الحابل بالنابل، لأن طبعا بعد ما خلصت المحاضرة كتير من النساء جايين شايلين وزرهم على ظهورهم. ونعمل ايه يا الله؟ ما المخرج؟ طب واللي راح من عمرنا والراجل مات ده نعمل فيه ايه؟ عشان ما بقول التوبة والعزم على عدم العودة. فالأخت بتقول لي طب أنا مش هعود أصلاً لأنه مات أساساً. ما المخرج بقى؟ الأمر فيه خلاف ما بين العلماء، فأنا هقول لكم إيه؟ طبعاً أنا امبارح شديت في الموضوع، ويتضح شدتي فيه إن هو فعلاً بيحصل، وإن الناس بتتهاون بيه ومش واخدة بالها إن ده حاجة وده حاجة. يعني انقطاع الدم شيء، واغتسال المرأة بعد حيضها شيء آخر. فهي لا يتم طهرها إلا بعد اغتسالها ونيتها برفع الحدث الأكبر، لأنها عندما ينقطع الدم فقط تكون ما زالت محدثة حدثا أكبر. فكيف يوطئها زوجها وهي محدثة؟ هكذا الأمر. تمام؟ طيب الأول هنشوف الآية من سورة البقرة اللي هي بتتكلم عن الموضوع ده ورأي العلماء فيه. اولا في برضه نساء امبارح سالوني طب وبعدين، طب يعني الرجل بيبقى في رجل بيبقى يعني دائم معاشره زوجته ولا يعني لا يقدر ان هو، فاحنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا مخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اصنعوا كل شيء الا النكاح. يا ريت تاخدوا بالكم يا اخوات، لان الكلام ده انا شرحته قبل كده، وبالرغم كده لما قلت امبارح حسيت ان في يعني ايه، يعني مين طفى النور؟ كرسي في الكلوب مش عارف، حسيت ان دي حاجه غريبه كده. نعم طب ماشي، ما احنا بنقول اهو بنكرر تاني، هذه امور فقهيه دقيقه جدا في حياه النساء ولا بد من معرفتها، للبنت لانها ان شاء الله مصيرها تتجوز، وللاخت المتزوجه لان هي عايشه الحال. فاصنعوا كل شيء إلا النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. خلاص كده؟ طيب، وعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد، قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده. مسجده هنا يقصد به غرفتها هي رضي الله عنها وأرضاها، تعني مسجد بيتها، فمن صرف حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد، فقال أدن مني، فقلت إني حائض، فقال اكشفي عن فخذيك، فكشفت فكشفت فخذي فوضع خده وصدره علي وحنيت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم وآله. وهذا حديث صحيح في سنن أبي داود، بمعنى أنه يحق أن يلمس ويباشر الرجل أي جزء إلا الفرج. طيب، وعندما سئل أن سئلت السيدة عائشة من مسروق اللي هو ابن أختها، ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي وعلى أهله، فقالت عائشة مرحبا مرحبا، فأذنوا له فدخل، فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني، فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض، فقالت له كل شيء إلا فرجها. طيب ده بالنسبة للموضوع، بالنسبة بقى للموضوع، طيب عن بيقولك بقى عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال فما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. عشان كده امبارح كنت بقول لهم ايه اعتذروا، تمام كده، واحنا قلنا الإزار يعني زي ما تكوني مثلا بتلبسي البنطلون، تمام، قال لك والتعفف عن ذلك أفضل. بالنسبة بقى موضوع انقطاع الدم، اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل للرجل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرط، إلا أن أبا حنيفة رحمة الله عليه يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، وهذا قول شاذ عن بقية الأئمة والله أعلم. يبقى جمهور العلماء اتفقوا على إيه؟ لا يحل إلا بعد الاغتسال، لأن الآية واضحة جدا يا أخي، واضحة جدا، ألا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، في شرط، خلاص كده؟ طيب موضوع بقى الكفارة، الكفارة بالدينار أو نصف دينار اللي أنا قلته مبارح، أغلب العلماء قالوا إن ده في إيه؟ في الوقت حال الحيض وقبل انقطاع الدم، يعني هو لو وطأها حال الحيض عليه دينار. شوفي هنا بقى العلماء فصلوها إزاي، الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر يعني في الآخر فنصف دينار. الموضوع مش سهل. طيب في واحده امبارح بتقول لي انا كده هيخرب بيتي، بس ربنا سبحانه وتعالى ان يفقهنا في ديننا، هذا على فكره يعني نوع يعني تعذر بجهله، لكن انا لازم ابقى حريصه ان انا اتعلم، عشان كده بنقول فائده مجالس العلم يا اخوات، فائده مجالس العلم لها فائده عظيمه، فانت بترفع الجهل عنك وعن من حولك. طيب وقال لك ايه بقى، والقول وفي مذهب الشافعي وقول الجمهور انه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل لانه لم يصح عنده. هنا بقى امبارح وطء الحائط في الفرج حرام، طيب ومن فعل ذلك فعليه ان يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه، وعليه ان يتصدق بدينار او نصفه كفارة لما حصل منه. طيب فمن يأتي امرأته وهي حائط يتصدق بدينار او بنصف دينار وأيهما أخرجت فيجزئك ذلك. طيب هنا ما بيقولك إيه، ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل، لقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة اللي احنا قلناه، فلم يأذن سبحانه في وطء الحائط حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل من وطئها قبل الغسل، ومن وطأها قبل الغسل آثم وعليه الكفارة، وهذا في مجموع فتاوى العلماء. يبقى إيه؟ آثم وعليه كفارة. فيها خلاف في بعض العلماء، قال لك يكفي الاستغفار والتوبة، التوبة تحس بندم، تحس بندم على اللي حصل بجهل بقى مش بجهل، المهم ان في اسم وقع، خلاص كده. طيب بالنسبة بقى كمان لموضوع امبارح تناولناه اللي هو صيام النفخ عند انقطاعي، يعني انا لو فطرت في صيام النفخ هل علي اعادته؟ خلاص جمهور العلماء قال لا ليس عليك شيء. الامام مالك الامام امبارح جت قالت هالي وتحققت منها فعلا، قال ان عليه الاعاده تاديبا له عشان الموضوع ما يبقاش سهل يعني، خلاص كده. نبدا بقى على بركه الله حلقه اليوم. اتفضل. سمعت
اللي هي لو وافقته هي كمان تبع
مثل ده اثناء الحيض، لو وافقته
يعني هي راضيه،
والله هو المفروض يتقدموا هما الاثنين صراحه يعني. الشيطان يزين وهتلاقيه بقيه الشهر عادي، بس هو كده ممنوع مرغوب. سبحان الله. طيب خدنا امبارح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، خلصنا الباب ده صح؟ 186. خدناها انا قرأت امبارح في الاخر، لا قرأت امبارح في الاخر وقلنا انه ما فيهوش زيادة. يلا، باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بدأنا ابواب الاكل، وبعدين اتكلمنا عن الوضوء عند الاكل، وبعدين وقلنا الوضوء له مفهوم مفهومان، مفهوم معنى شرعي ومعنى لغوي. المعنى اللغوي اللي هو ايه؟ غسل اليدين وتنظيفهما قبل الاكل وبعده، وهذا مما استحبه كثير من العلماء. وقال لك الشرعي اللي هو الايه؟ اللي هو الوضوء الشرعي اللي احنا بنتجهز بيه ان احنا نصلي او نقرا قران او ما الى ذلك. طيب هنا بقى الباب اللي هو متعلق برضو بالاكل، اللي هو ايه؟ اللي هو ما يقال قبل الطعام وبعدما يفرغ منه او يفرغ منه صلى الله عليه وسلم. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما، فلم ار طعاما كان اعظم بركه منه اول ما اكلنا ولا اقل بركه في اخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث يعني فيه فوائد عظيمة. أول حاجة، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ده طبعا أسلوب بيدل على التبعية والمعية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقرب إليه طعام، فقرب، لكن هو في النص فقرب طعاما. طيب المهم يعني قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وأدنى منه طعام، يعني في أكل كده تحط قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي فائدة قلناها قبل كده، حسن إكرام الضيف بتقريب الطعام إليه في الحتة اللي هو قاعد فيها. أما للطقاطيق الصغيرة اللي احنا بنشتريها الثلاثة اللي داخلين جوا بعض دول، بنشتريهم ليه؟ عشان نحط عليهم مفارش وفازات؟ لا والله، هي وظيفتهم ان هي تتنقل وتتحرك حيث يجلس الضيف، هي دي وظيفتها، ان انت بتقربيها منه وتحطي عليها الطعام. طيب، فلم ارى طعاما كان اعظم بركة منه اول ما اكلنا ولا اقل بركة في اخره. سيدنا ابو ايوب الانصاري هو اكتشف او لاحظ انه اول الاكل كان الاكل فيه بركة فظيعة جدا، واخر الاكل كان الاكل ما فيهوش بركة خالص. ليه؟ فاستغرب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فجاوب عليه، ويقول لك: ثم قلت: قلت البركة في آخره، وأحسوا اللي هم الصحابة أن لها سببا، فقلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: كيف كانت، يعني كيف كانت البركة في أوله عظيمة ثم قلت في آخره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، أي إنهم ذكروا الله تعالى كلهم، كلهم اللي قاعدين ذكروا اسم الله، قالوا إيه؟ بسم الله في بداية الطعام، فلم يجد الشيطان سبيلا ليستحله، إذ لا سبيل له إلى طعام ذكر اسم الله عليه. ثم لما جلس معهم من لم يذكر اسم الله فتح المجال للشيطان ليأكل معه فاستحل الطعام. سبحان الله، شوفي، مجرد أن أنت تذكري اسم الله أنت واللي قاعدين معاكي البركة تحل في الطعام. واحد بس ما يذكرش اسم الله، ها، الشيطان يقعد ويأكل والبركة تقل. سبحان الله، قد ايه كلمة بسم الله لها تأثير السحر. أي لأن انت لما بتقولي بسم الله، أي بك أستعين على هذا الطعام، بك أستعين على هذه الكتابة، بك أستعين على هذه القراءة، بك أستعين على كذا وعلى كذا. اسم الله الأعظم، الله، بسم الله، نعم، ما ذكر في قليل إلا كسره، وما ذكر في ضيق إلا وسعه، وهكذا. طيب، وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. هيصوا بقى، يعني كله بقى، يعني واحد دخل بيته ولا في سلام عليكم لأهله، ولا في بسم الله، ولا بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا، ولا أي شيء. واحدة تدخل وتطلع ولا في أي ذكر من ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانها. فكيف يكون يعني كيف تسألين بقى عن معية الشيطان في البيت، وعن المشاكل اللي ما بينك وبين جوزك، وعن مش عارفة مين بيضرب مين، والعيال أيدين نار طول النهار؟ ما هو انت اسألي نفسك. الموضوع مش بس ان انت بتحفظي القرآن، أو حالك في يومك، هل في لسانك رطب بذكر الله ولا لا، ولا ليس فيه شيء من ذكر الله؟ طيب، وهذا مما يؤكد أن يحرص المسلم عند ذكر اسم الله تبارك وتعالى على طعامه وعلى شرابه. يبقى هنا فائدة الحرص على ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الطعام والشراب وعند دخول البيت، حتى لا يشاركه الشيطان في شيء من ذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. طبعا ده للبركة، الأول النبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده في الطعام. وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، جت بنت صغيرة كده إيه بتجري، كأنها بتجري كده، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، يعني مسك إيديها. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، مسك إيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي، يعني الشيطان عمال يبعت ناس إيه متسربعة ومتلهوجة عشان يحطوا ايديهم في الطعام عشان يعرف يأكل، هو مش قادر يأكل، هو مش قادر يقرب ايديه علشان يكون اللي قاعدين سموا الله. طب بس هو عايز يجيب اي حد، اي حد ما يقولش بسم الله متلهوج، ابني جاي من الدرس متلهوج، يا ماما ده قولي لك كده عايزنا ايه، ويحط ايده بس، شكرا. حصلت عدم الايه البركة. ليه؟ لان الشيطان ما بيصدق يبعت حد عشان يحط، عشان هو يحط ايده. سبحان الله. فجاء بهذا الأعرابي، مين اللي جاء بالأعرابي؟ الشيطان، ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. سبحان الله. هو طبعا إنهم يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ما لا نرى. هو مش مرة في المسجد مسك إبليس من زمارة رقبته حتى شعرت ببرد لسانه على يدي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أن الله قد وهب لأخي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لربطته في سارية من سواري المسجد يلعب به الغلمان. ده إبليس ولا إيه؟ طيب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على الإنسان أن يبين لأولاده عداوة الشيطان له، كما فعل سيدنا يعقوب لأخواته في أول سورة يوسف. قال إيه لما سيدنا يوسف حكى له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، عشان إخوتك وحشين؟ لا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عشان كده سيدنا يوسف حفظ الدرس كويس جدا جدا، وفي آخر السورة لما إخواته بقى رجعوا وقابلوا وأمه رجعوا وبتعشف إيه، قال إيه: من بعد أن نزغ الشيطان وبيني وبين إخواتي. فأنا لازم أبين دايما كلمة الشيطان دي تبقى على لساني. أنت بتتخانق مع إخواتك، ما هو الشيطان هو اللي بيحرش ما بينكم، انحروا الشيطان، اكسروا عينه، ما تديهوش فرصة. الناس بتستغرب، يعني لما أختي مثلا تتصل تشتكي لي إن أختها مش عارفة إيه وقطعها، أقول لها: الشيطان بيحرش ما بينكم. تقول لي: الشيطان والله ده الشيطان يغلب منها. أقول لها: طب معلش حقك عليا، والله العظيم هذا حق يا أخوات. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سبحان الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبيجرى في الإنسان مجرى الدم، يعني هو عارف مثلا إن أختك دي كذا بيحرش ما بينكم، وعارف إن كذا بيحرش ما بينهم. هو أكتر حاجة دلوقتي هو شغال في إيه؟ اجتالاتهم الشياطين، كل شغلته دلوقتي في التحريش ما بين المسلمين. سبحان الله. طيب، هل التسمية قبل الطعام واجبة؟ قال ابن القيم: وجوب التسمية على الأكل، وجوب التسمية على الأكل، لأن أحاديث الأمر بها صريحة ولا خلاف فيها، وتارك التسمية يشاركه الشيطان في طعامه وشرابه. يبقى التسمية عند الأكل واجبة ولا مستحبة؟
واجب.
لابد. طب معنى طبعا. لا مش هغششك. يعني معنى كده ان اللي مش هيسمي عند الأكل عليه وزر؟ طبعا، لانه في وجوب، في امر. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، صح ولا لا؟ ده صريح في سوره الانعام. طيب فائده، يستحب ان يجهر بالتسميه. طب خليها دي في الحديث اللي جاي. الحديث اللي بعده 189، عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. أوله وآخره. طبعا ده لو الواحد نسي يقول إيه بسم الله في الأول. طب يدرك بقى بسم الله في أوله وآخره، يعني في كل أجزائه وفي كل نواحيه، ويعني وكأنك بتستغفر الله سبحانه وتعالى أنت ما جبتوش من الأول، فبتقولي بقى بسم الله أوله وآخره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل بسم الله أوله وآخره. فائدة، يستحب أن يجهر بالتسمية. يجهر يعني تعلي صوتك بسم الله. ليه؟ ليسمع غيره ويذكره بها. أنت قاعدة ولولادك قاعدين على الأكل ولسه هتبدأي تاكلي، أنت بدأي أنت بالتسمية عشان هم يتذكروا ويقولوا معاكي. تمام كده؟ طيب الحديث اللي بعده، عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، وكان غلام عمر بن أبي سلمة، فقال: أدن يا بني فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى ده برضو فائدة، استحباب التسمية ليس فقط في بداية الطعام ولا الشراب، ولكن في أي أمر يفعله المسلم. اي حاجه بتعمليها مستحب بقى ان انت تذكري اسم الله سبحانه وتعالى عليه. طب الاكل والشرب قلنا ايه بقى؟ واجب. طيب كل مما يليك. السنه الثابته، هذه ايضا فائده في موضوع كل مما يليك. السنه الثابته الاكل مما يليك، لان الاكل من موضع اخر فيه سوء عشره وترك للمروءة، وقد يتقذر صاحبه من ذلك. صاحب الأكل مثلا حاطط أكل وانت عمال ايه تنقل ايديك من هنا وهنا وهنا وهنا، قلنا فيه سوء عشرة، يعني سوء مخالطة خلاص، وترك للمروءة، وان صاحب الطعام نفسه اللي هو حاطه ممكن يتقذر من كده. واحنا قلنا قبل كده اذا كان الطعام صنفا واحدا يأكل مما يليه، اما اذا كان اصناف اكثر من صنف واحد جاز له ان ياكل مما لا يليه. وكل بيمينك. فائده، وجوب الاكل باليمين، والوعيد لمن اكل بالشمال لانه من عمل الشيطان. الشيطان بياكل بشماله، يبقى وجوب الاكل باليمين. حتى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقهم شول، على الأم أن تحرص إن هي حتى تغير فقط عادة الأكل باليمين، وتجتهد وتتعب وتودي مراكز و لغاية ما ياكل باليمين. إن لم يستطع خلاص، لكن هي تعمل اللي عليها، مش من الأول خلاص تريح نفسها، لا هو أشول خلاص. لا طبعا، في ناس بتكتب بالشمال بس بتاكل باليمين، وهذا من التعود. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين ثلاثة آداب للطعام، وهي التسمية في أول الطعام، والأكل باليمين، والأكل مما يلي الآكل. فائدة، أدنوا يا بني، بيان للطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لمن حوله حتى الأطفال أو حتى الصبيان. فائدة، جواز أن يخاطب غير الأبناء بهذا الخطاب اللي هو يا بني يا بنتي